رحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدوم، وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من عبادك، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، استمعنا معا إلى دعاء السحر، وفي الواقع المضامين التي يتضمنها ويحتويها هذا الدعاء العظيم تأخذنا إلى عمق موضوعنا في هذا اليوم، وهو الاستفادة من شهر رمضان. هذه المعاني التي ينقلها هذا الدعاء المبارك تجعل الإنسان منقطعا إلى ربه، منيبا إليه، متضرعا إليه، بأن يجعله من عتقائه من النار، ويتوسل إليه بأن يشمله برحمته وبغفرانه ورضوانه في هذا الشهر وفي بقية أيام وأشهر وليالي وأسحار السنة، أن يجعله من المرحومين، وأن يجعله من المغفورين، وأن يجعله من المشمولين برحمته ولطفه وفضله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أما الآن فأدعوكم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
لا إله إلا الله
لا
حكيم
إلهي، أسألك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به، وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغنيني عن كل شيء بعبادتك، وأن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك، وأن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، انتهينا من لقاء آخر من لقاءات أسحار الشهر الفضيل قبل طلوع الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل، وأن يتقبل أعمالكم وطاعاتكم، قيامكم، صلاتكم، صيامكم بأفضل وأتم وأحسن قبوله، وأن يستجيب دعواتكم وأن يقضي حاجاتكم بإذنه تبارك وتعالى. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي للعاصمة الإسلامية طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء وفي أمان الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله لا إله إلا الله، لا
تقبل الله أعمالكم وأعمالنا مستمعينا الأفاضل ومستمعاتنا. روى السيد ابن طاووس رحمه الله عن إمامينا الصادق والكاظم عليهما السلام استحباب أن يدعو المؤمنون بعد كل صلاة من فرائض شهر رمضان المبارك بالدعاء التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلت خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن فلا يمن عليك، من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي، وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن معنى العبادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا أن العبادة هنا أعم من الركوع والسجود، أي أعم من الممارسات والطقوس العبادية المتعارفة، لأنها تمتد إلى كل لون من ألوان العبادة وكل حالة من حالاتها. وهناك فرق بين العبادة والصلاة. الصلاة هي طقس عبادي وفريضة من الفرائض، فهي بالتالي أخص من العبادة، فقد يكون الإنسان مصليا لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله، أي لا يمارس الطقوس العبادية إلا لله، ولكنه في نفس الوقت يعبد الشيطان ويعبد الهوى ويعبد الطاغوت. قال تعالى الذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها. انظر التعبير القرآني الرائع الذي يعتبر طاعة الطاغوت والاستجابة لأوامر الطاغوت والاستجابة للحاكم الجائر هو لون من ألوان العبادة. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. القرآن هنا يتحدث عن المؤمن الرسالي، المؤمن الموحد الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء الذين رفضوا الطاغوت ورفضوا عبادة الطاغوت ورفضوا منهج الطاغوت وحاكمية الطاغوت، هؤلاء هم العباد حقيقة، لأنهم كانوا يستمعون الأقوال ويتدبرون فيها ويميزون بين الأمور التي هي لله فيها رضا والأمور التي تبعدهم عن المنهج الرباني فيتبعون الأحسن. والقرآن عبر عن الاستجابة للطاغوت والخضوع للطاغوت، عبر عنه بالعبادة، وليس هذا تعبيرا مجازيا كما يقول البعض من المفسرين، بل هو تعبير حقيقي، لأن العبادة تعني الطاعة وتعني الخضوع وتعني التأله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم عدو مبين. فهنا المنهي هو طاعة الشيطان وإطاعة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني كيف يعبد الإنسان الشيطان؟ طبعا من خلال الأوامر التي يستلمها من الشيطان، ومن خلال تحرك هذا الإنسان، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، عملية الأز والتحريك المستمر من قبل الشيطان لأعوانه ولأنصاره. القرآن الكريم يسميها عبادة. هذا الاستحواذ الشيطاني، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هذا الاستحواذ وهذا الأز الذي هو التحريك المستمر، فيفكر تفكير شيطاني ويتصرف تصرفا شيطانيا ويسلك سلوكا شيطانيا، هذا هو معنى العبادة للشيطان. وفي نرى في الآية المباركة فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. شوف هنا يعني وصف الملأ لفرعون الذين كانوا يحيطون وزراء فرعون، وصفوا إطاعة أوامر فرعون من قبل بني إسرائيل، وصفوهم بالعبادة، وقومهما لنا عابدون، يعني مطيعون لأوامرنا، خاضعون متذللون. هكذا ينبغي أن نفهم قوله تعالى إياك نعبد، إنما هو إعلان لحصر العبادة بجميع أنواعها ومعانيها في الله سبحانه. فلا طاعة إلا لله، ولا خضوع إلا لأمر الله، ولا تأليه إلا لله سبحانه، ولا ذل إلا لله. وهذا المعنى العام للعبادة في الآية المباركة لم يلتفت إليه الكثير من المفسرين، فحصروا العبادة بالصلاة. فعندما يأتون لتفسير الآية المباركة إياك نعبد يذهب تفكيرهم إلى يعني إياك نصلي وإياك نركع وإياك نسجد، بينما المعنى الأصلي هو إياك نعبد. والعبادة تختلف عن الصلاة. الصلاة بما فيها من ركوع ودعاء وسجود إنما تمثل مظهرا من مظاهر العبادة. فالآية المباركة آية عامة وآية مطلقة. نحن نظلم هذه الآية المباركة عندما نحجم هذه معناها في زاوية ضيقة وفي مكان ضيق، فنقول إياك نعبد يعني إياك نسجد وإياك نركع. لا، الآية المباركة أعم من ذلك، تتحدث عن إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتتحدث عن رفض الطاغوت ورفض حاكمية غير المنهج الرباني. إياك نعبد. وإننا إذا استقرأنا معاني العبادة المتداولة اليوم نرى أن هناك ثلاثة معاني للعبادة. المعنى الأول هو المعنى العرفي المتعارف عند الناس، وهو أن العبادة تقتصر على الصلاة والصيام والدعاء والتسبيح والتحميد اللفظي. هذا هو المعنى الشائع اليوم بين المسلمين. طبعا هذا المعنى لم ينتشر بهذا المعنى الضيق إلا بعد أن غاب القرآن عن حياة المسلمين، وغابت المفاهيم القرآنية الأصيلة من الحياة الإسلامية. فهذا المعنى الذي يعرفه الناس جميعا، أن عندما تقول عبادة يعني صلاة، يعني سجود، يعني ركوع، يعني تسبيح، يعني حمد لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني فهو المعنى الفقهي، المصطلح الفقهي لمعنى العبادة. هناك عبادات وهناك معاملات، يعني الفعل الذي تشترط لقبوله النية حتى يقبل هذا الفعل، ويجب أن تكون هناك نية فيه، هناك نية القربة. هذا ما يسميه الفقهاء بالعبادات. في مقابل التوصليات هناك أعمال توصلية، المهم أن يأتي بها الإنسان المؤمن، وليس المهم أن يأتي بها مع نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى الفقهي، المصطلح الفقهي، هو أعم من المعنى العرفي، لأن هذا المعنى الفقهي للعبادة يشمل ليس فقط الصلاة والصيام والحج، وإنما يشمل العبادات المالية كالزكاة والخمس، لأن في هاتين الفريضتين تجب نية القربة وبدونها لا تقبل. وكذلك يشمل الجهاد في سبيل الله، يجب أن تكون هناك نية القربة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون المعنى الفقهي المتعارف أشمل وأعم من المعنى العرفي المتعارف بين الناس، بأن العبادة تقتصر على التسبيح وعلى التحميد وعلى الصلاة والصيام والركوع والسجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامجكم حول الفيلسوف المسلم أبي نصر الفارابي وشخصيته العلمية الموسوعية.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا تتعرفون عبرها على المزيد من جوانب هذه الشخصية العلمية. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا الأفاضل، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه رغم أن مدرسة الإسكندرية العلمية لم تكن ناشطة حتى أواخر القرن الأول الهجري، ولكن نفوذها في العالم الإسلامي كان دوما قائما على قدم وساق.
وكانت مكتبة الإسكندرية الشهيرة التي أحرقت مرة أو مرتين كما تفيد بعض الروايات، كانت بحد ذاتها مصدرا لقسم من عملية انتقال العلوم إلى العالم الإسلامي.
وتجب الإشارة بعد مدرسة الإسكندرية إلى أنطاكيا، لأن تراثها العلمي انتقل بعد سقوط الإسكندرية إلى أنطاكيا حوالي سنة 100 للهجرة، وكان المركز الأخير ناشطا حتى عهد خلافة المتوكل العباسي، وكان يوجد فيه أساتذة مثل أبي إسحاق إبراهيم القويري ويوحنا بن حيلان وإبراهيم المروزي. ولذلك يمكن من هذه الناحية اعتبار الفارابي الأكثر تأثرا بهذا المركز، لأن أبا بشر متبنى يونس الذي كان أستاذ الفارابي كان هو نفسه من تلاميذ إبراهيم القويري.
وتعد حران مركزا آخر من المراكز العلمية المهمة، حيث كانت قد ارتقت وتطورت منذ عهد سيطرة الإسكندر وما بعده، باعتبارها من المراكز المهمة للثقافة اليونانية ثم الثقافة الآرامية فيما بعد. وكانت هذه المدرسة العلمية التي ازدهر فيها بشكل ملحوظ الأدب والترجمات السريانية بشكل خاص، تركز اهتمامها على الرياضيات والنجوم وكذلك الفلسفة.
واستنادا إلى تقرير المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف، فقد انتقل مركز أنطاكيا العلمي إلى حران في عهد المتوكل العباسي، والملاحظة البالغة الأهمية فيها يتعلق بحران هي أن الفارابي كان قد أدرك تلك المدرسة، رغم أننا لا نعلم على وجه التحديد هل حدث ذلك قبل دخوله بغداد أم بعده.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
أيها الكرام، وأما المركزان العلميان الآخران في ذلك العصر واللذان كانا يقعان كلاهما في تركيا الحالية، فهما مركز الرها العلمي ومركز نصيبين العلمي. وكانت الفلسفة وخاصة مؤلفات أرسطو في أوج ازدهارها في مركز الرها الذي كان يقع بين الموصل والشام القديمة، وقد ترجمت فيها إلى اللغة السريانية كتب مثل إيساغوتشي لبورفيري حيث كان الفارابي يستند إليها.
وكانت نصيبين من المراكز التي كان لها دور لا يمكن إنكاره في انتقال العلوم اليونانية إلى المشرق والعالم الإسلامي. ونظرا إلى أن نصيبين كانت في عهد حكم الساسانيين من المناطق الحدودية بين إيران وروما، فإن البعض يرى أن الملك الساساني بيروز هو الذي أسس نصيبين، ولكن ونظرا إلى سيادة التعاليم المسيحية في نصيبين فإن علينا أن لا ننظر إلى هذا الرأي بعين الجد.
وما يحظى بالأهمية فيما يتعلق بهذا المركز هو دوره في نشر منطق أرسطو، ولا يستبعد أن يكون الفارابي قد كان في متناوله المؤلفات والترجمات المتعلقة بالمنطق الأرسطي، سواء كانت لهذا الفيلسوف نفسه أم لشراحه، حيث توفرت في هذا المركز العلمي.
وكان في هذا العصر مركز علمي آخر باسم مركز قنسرين العلمي افتتح في سوريا في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكان التشيع في مركز قنسرين اللغة والأدب السريانيان، وكان يدرس فيه الكثير من العلوم والفلسفة اليونانية أيضا.
مستمعين الأطايب، تعتبر المراكز التي مر ذكرها مراكز علمية مسيحية في الغالب، وقد كان الإيرانيون قد أدوا دورا لافتا قبل عصر الفارابي وبالتزامن مع هذا العصر أيضا في تعليم العلوم ونقلها إلى البلدان الغربية وحتى الشرقية، وقد اقترن هذا الدور بتأسيس المراكز العلمية في مارو وبلخ ونيسابور وصغد، والأهم منها المدائن وجندي سابور.
ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بمراكز إيران العلمية أن العلوم اليونانية والمصرية والهندية لم تكن هي الوحيدة التي كانت تدرس في هذه المراكز وتنشر، بل العلوم الإيرانية أيضا وخاصة الرياضيات والطب والفن والعمارة والهندسة والحكمة والكلام وغيرها.
وكانت المدارس والمراكز العلمية الإيرانية المزدهرة تتمتع دوما بدعم الملوك الساسانيين في نفس الوقت الذي كانت فيه مستقلة نسبيا. وعلى سبيل المثال، فقد كانت تتم ترجمة بعض النصوص من العلوم اليونانية والبابلية والهندية والسريانية بأمر بعض الملوك الساسانيين، كي تتهيأ بذلك أرضية الحوار والتعاطي المتبادل بين العلماء الإيرانيين وغير الإيرانيين.
وكان الكثير من العلماء والطلاب غير الإيرانيين يحضرون بشكل مستمر في هذه المدارس، والقصة المعروفة المتمثلة في لجوء 7 من الفلاسفة والعلماء اليونانيين إلى بلاط خسرو أنوشيروان في القرن 6 الميلادي هي خير شاهد على دور إيران في نقل العلوم والتطور العلمي في القرون اللاحقة، أي حتى عصر الفارابي.
مستمعين الأكارم، ومن بين المراكز والمدارس الإيرانية الأكثر أهمية مدرسة جندي سابور في إيران، وقد كانت هذه المدرسة التي تأسست على ما يبدو من قبل الملك الساساني سابور الأول متفوقة على نظيراتها في الكثير من العلوم وخاصة الطب والعمارة والفلسفة إلى حد ما.
ورغم أن مركز بغداد العلمي تأسس تحت ظل الخلافة العباسية، ولكن ونظرا إلى أنه ورث ثروته العلمية من مدرسة جندي سابور العليا والكثير من المدارس العليا من حوله، فإن علينا أن نعتبره في الأقل من ضمن المراكز الإيرانية لنقل العلوم ونشرها، أو من بين المراكز التي تأثرت بالثقافة والحضارة الإيرانية.
نعم، وعلى أثر انتقال تراث المدارس العلمية إلى بيت الحكمة في بغداد ودعوة كبار العلماء من جميع أرجاء العالم الإسلامي للعيش في بغداد وتخصيص مقاعد التدريس والتعليم في بيت الحكمة بالعديد من اللغات وعلى رأسها اللغة العربية، فإن هذا المركز سرعان ما تحول إلى واحد من أهم المراكز العلمية في العالم آنذاك.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الذي يقدم لكم من إذاعة طهران العربية، برنامج الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حول مدينة تبريز ومعالمها السياحية والحضارية،
حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل لنستعرض حياة وإنجازات بعض من شخصياتها في المجالات العلمية المختلفة، فكونوا برفقتنا.
مستمعينا الكرام، تبريز مدينة العلم والمعرفة والفن والثقافة والتاريخ، وثمرة جهود الأشخاص المثقفين وكبار العلماء المتخصصين في مجال العلم والمعرفة، كل ذلك حول هذه المدينة إلى قطب كبير في إيران والعالم الإسلامي. وتبريز هي مدينة الكثير من الأوائل والرواد في المجالات العلمية والفنية المختلفة، مثل العمليات الجراحية وعلم المسكوكات والجغرافيا والكيمياء وعلم الجينات الوراثية، وكل ذلك يشكل قسما من الألقاب التي حصل عليها علماء تبريز في المجالات العلمية.
سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على ثلاثة من الشخصيات البارزة في هذه المدينة في مجال التعليم والتربية، ومنهم الميرزا جبار عسكر زادة المعروف باسم جبار بخشبان، والذي أبصرت عيناه النور في مدينة إيروان العاصمة الحالية لجمهورية أرمينيا، ولكن أسرته كانت من أهالي تبريز. وقد أسس عام 1924 أول روضة إيرانية للأطفال باسم جنينة الأطفال، وغير لقبه منذ ذلك الحين زادة إلى بغشبان بمعنى الجنائني. وفي هذه الروضة كان جبار يوفر للأطفال بإمكانياته المتواضعة مستلزمات اللعب والأعمال اليدوية، وكان اهتمامه منصبا على تنميتهم وتعهد مواهبهم بالرعاية.
نعم مستمعينا الكرام، ثم ما لبث أن اتجه إلى تدريس الصم والبكم شيئا فشيئا، وبدأ تدريسهم بثلاثة أطفال، ولم يكن باغشبان يمتلك في مجال تعليم الصم والبكم أي تجارب سابقة، كما لم تكن تتوفر لديه الكتب والمقالات في هذا المجال، ولكنه كان قد اكتشف على ضوء تجربته الشخصية الدور المهم لحاسة البصر ولمس الأشياء في تعلم اللغة، كما صنع لهؤلاء الأطفال الألعاب والأعمال اليدوية الجديدة والتزيينات والأشكال المختلفة. وفي الحقيقة فإن جبار باغشبان بادر بشكل رسمي من خلال تأسيس هذه المدرسة إلى تعليم الأطفال الصم والبكم وتربيتهم. هؤلاء الأطفال الذين كانوا يعيشون في عالم الصمت والانعزال عن الدنيا.
ثم أخذ جبار باغشبان يفكر في اختراع جهاز سمع يمكن الأطفال الصم والبكم من سماع الأصوات من خلال الإحساس باصطكاك الأسنان والعظام، فكانت هذه السماعة وسيلة انتقال الأصوات عن طريق الأسنان إلى مركز السمع، وقد تم تسجيل الجهاز المذكور بعد إكماله في العام 1933 في مديرية تسجيل الاختراعات.
أسس باغشبان فيما بعد جمعية رعاية الأطفال الصم والبكم، وأصدر مجلة باسم مجلة اللسان، ووضع فيها أسلوبه تحت تصرف معلمي الصف الأول، وقد توصل على مر سنوات عديدة من تعليم الأطفال وتربيتهم إلى طريقة تسمى الطريقة التركيبية.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج تبريز الفيروزج المضيء، يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا في هذه الحلقة عند مشاهير مدينة تبريز وتحديدا باغشبان. جبار باغشبان قدم طيلة حياته المثمرة خدمات قيمة للثقافة وأدب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وترك الكثير من الآثار القيمة التي يدل كل منها على حبه وعشقه الكبير للثقافة الإيرانية العريقة. ويمكننا أن نشير من جملة ذلك إلى كتب التراجم للأطفال وتعليم الألف باء للأطفال والمسنين، وأسرار التربية والتعليم وألفبائية باغشبان، وأسلوب تعليم الصم والبكم، وكتاب أنا أيضا لأمان في الحياة، وشجرة اللؤلؤ وغيرها.
وقد طبع مستمعينا الكرام أحد كتبه، وهو كتاب بابا بارفي أو الرجل الثلجي من قبل مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، واختاره المجلس العالمي لكتب الأطفال باعتباره من أفضل كتب الأطفال. ومن جملة الابتكارات والاختراعات العلمية لجبار باغشبان إصدار النشريات الفكاهية والطريقة الجديدة لتعليم الألفباء وتأسيس الأدب الاستعراضي للأطفال وبداية تعليم الأطفال الصم والبكم وألفباء باغشبان الناطقة وتأسيس أول روضة للأطفال في شيراز وتأليف أول مسرحية خاصة بالأطفال الإيرانيين وتأسيس فن تعليم الصم والبكم في إيران واختراع الهاتف العظمي والطريقة الشفوية في تعليم الصم والبكم وتعليم أسلوب الحساب الذهني للصم والبكم والتقويم، والذي كان عبارة عن وسيلة لعرض مرتفعات المحيطات ومنخفضاتها على الخارطة الخاصة بالأطفال والألفباء الناطقة وما إلى ذلك. توفي هذا الرجل الكبير بعد عمر قضاه في تطوير فن تعليم الأطفال الإيرانيين عام 1966 ودفن في طهران.
أيها الأكارم، من بين الشخصيات الأخرى التي لمعت أسماؤها في مدينة تبريز وعلى مستوى إيران كلها، الميرزا حسن التبريزي ابن الملا مهدي، أحد علماء تبريز المعروفين، والذي عرف فيما بعد بلقب رشدية. ولد الميرزا عام 1851 في تبريز، وأمضى دراسته الابتدائية تحت إشراف أبيه، ثم انشغل بدراسة العلوم الجديدة، وسافر بعد ذلك إلى العديد من البلدان لإكمال دراساته في فرع التربية والتعليم.
قد أسس الميرزا حسن التبريزي عام 1887 في تبريز أول مدرسة وفق الأسلوب الحديث، ولكن المعارضات ما لبثت أن اشتدت عليه مع ازدهار هذه المدرسة وتطورها، وكان معظم معارضيه من بين الأشخاص التقليديين وأصحاب الكتاب والذين كانوا يعارضون هذا الأسلوب التعليمي الحديث، حيث كان هذا الأسلوب قد وجه ضربة إلى مصالح، وقد انبروا في هذا المجال إلى تحريض أحد علماء تبريز على تكفير الميرزا حسن التبريزي وإصدار الفتوى بهدم مدرسته. وبعد صدور هذه الفتوى قامت مجموعة من الأراذل والسفلة بالهجوم على المدرسة بالهراوات والعصي وهدموها.
اضطر الميرزا حسن بفعل الضغوط إلى تغيير مكان المدرسة في تبريز 3 مرات، وكلما كانت المعارضات تتصاعد ضده كان يوقف نشاط المدرسة بشكل مؤقت ويتوجه إلى مشهد، ثم يعود إلى تبريز ويفتتح المدرسة مرة أخرى.
مستمعينا الأكارم، قصة الميرزا حسن التبريزي مع المتحجرين سنواصل سردها مع الحديث عن بعض الشخصيات الأخرى في المجالات العلمية المختلفة في الحلقة المقبلة بإذن الواحد الأحد. نشكر لكم طيبة متابعتكم،
كونوا في الانتظار عبر برنامجكم تبريز الفيروزج المضيء، يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
Gecələri rüyamdasam görürəm ki yanımdasam, hansı dizdi hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Gecələri rüyamdasam görürəm ki yanımdasam, hansı dizdi hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح رب والروح رب الملائكة والروح سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نستمع الآن إلى ترتيل الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.